الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني، هذا هو المجلس 11 في شرح كتاب الوجيز في القواعد الفقهية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ييسر أمرنا جميعا. وصلنا إلى القاعدة 38 وعنوانها درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومعنى القاعدة إخواني أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات بتركها أشد من اعتنائه بالمأمورات. وهذا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بنى الأمر على القدرة، على الاستطاعة. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، قال وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. ما بناه على الاستطاعة، لأن كل واحد منا يستطيع أن يترك الزنا، ما حد بيقول أنا لا أستطيع. كل واحد منا يستطيع أن يترك الكذب، ما حد بيقول أنا لا أستطيع أترك الكذب، الغيبة، النميمة، الغش، كل هذا مقدور عليه. لكن صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. إذن مبني الأمور في هذه المأمورات على القدرة، على الاستطاعة. من فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها يقول: منها يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررا فاحشا. للقاعدة هذه: درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المصالح له. إذا كان يريد أن يعمل سور وهذا السور سيغلق عليه الهواء، يعني بيخلي بيته مثل المقبرة، حضرتك أنت راح يعني تستمتع وتفرح بمثل هذا وينفع لك، لكن أنت دفنت جارك في الحياة، ليس من حقك أن تفعل هذا. ومنها الحجر على السفيه، ومنها ليس للإنسان أن يفتح كوة تشرف على جيرانه تكشف عوراتهم، بل يكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر. تكلمنا عن هذا بالتفصيل سابقا. ومنها اتخاذ الشخص في داره فرنا يمنع جاره من السكن في داره بسبب الرائحة والدهان، يعني تحط، ليس من حقك، ليس من حقك تفتح في بيتك كراج سيارات أو محل إدهان سيارات، مش من حقك، هذا مكان سكني، لأنه من هذا ستخرج روائح، يكون هناك شيء من الوسخ، من القذارة نحو ذلك، يعني هذه الإشكالية. أين أخي الكريم؟ الأخ، الدرس أولى من قراءة القرآن، هذا ليس من الاحترام، الدرس أولى، اسمع للدرس أولى من قراءة القرآن، هذا مش من احترام الدرس، هذا ليس من الاحترام، عيب غريب. يعني سبحان الله، الدرس يمسك المصحف وأمامي، هل هذا من الأدب؟ ما بدك تحضر مع السلامة، أما ما تمسك مصحف أمامي، هذا عيب. الدرس 39، هاي الشيخ روح كمان. القاعدة محكمة. إخواني، في آداب عامة، ما أحد يجبرك على الحضور، أما أمامي تحضر تقعد تمسك المصحف، احترمني أخي المدرس، العادة محكمة. هذه القاعدة يا إخواني مهمة جدا. العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولا. الآن المرأة إذا جاءتها الدورة إيش بيسموها؟ ليش سموها عادة؟ لأن كل شهر تتكرر ويكون مقبولا عندها. ومعنى القاعدة أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي. والعرف بمعنى العادة، وإنما تجعل العادة حكما لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته. فإذا ورد النص وجب العمل به ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة. يعني إذا تعارض العرف مع نص يقدم النص. يعني عادة فنجان القهوة، فنجان القهوة هذا الذي يقدم في الخطبة أو يقدم في الإشكالات وحل الصلح يسمى الصلح العشائري، نقول هذا مضبوط له خير قطعا، فيه فوائد قطعا، لكن يشترط فيه ألا يصادم النص، فلا يأكل حقوق الناس ولا يعتدي على حقوق الناس بحجة إن والله قهوتك مشروبة. لا، عمرك إذا شربت، إذا بدك تأكل حقي عمرك إذا شربت، في هناك حقوق، في هناك حدود، وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله لاحقا. طبعا جاء عن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على ابن عبد مسعود لكنه في حكم المرفوع. من أمثلة القاعدة وفروعها أن ألفاظ الواقفين تفسر حسب عاداتهم. مثلا: من دفع ثوبه إلى من يخيطه، إلى خياط يعني، أو مغسله، أو ركب سفينة وصاحبها معروف بأخذ الأجرة، وكذلك الخياط والغسال معروفين بأخذ الأجرة، استحق هؤلاء الأجرة. يا أخي والله أنا ما اتفقت معك، تصور الآن تطلع بتاكسي مكتب، عفوا نزلني هون، وين الأجرة؟ والله إحنا ما اتفقت أنا وياك على الأجرة. نعم عن جد. لأن العرف يقتضي كونك الشرط للتاكسي، حتى لو ما صار اتفاق انه كم بدك وقديش كذا، المعروف عرفا كالمعروف شرعا. فكونك طلعت او خرجت في هذه التاكسي خلص، هو معروف انه هذه التاكسي لاجل الاجره، ما هي سبيل، ما هو لله بدون مبلغ وبدون شيء. وضعت الصوره. هذا المعروف انه العاده محكمة. شروط العمل بالعادة: أول شيء أن تكون العادة مضطردة لا تختلف. يعني مثلا تكسي المكتب يوم ببلاش ويوم بنص الثمن ويوم بمصاري، أصبح ما هي عادة. الأصل أن تكون هناك عادة مضطردة دائما. كما جاء في القاعدة الأخرى وهي: إنما تعتبر العادة إذا طردت، أي طردت أو غلبت، اضطردت إذا اضطردت أو غلبت. ثانيا: أن تكون هذه العادة مقارنة لحصول الشيء الذي نريد معرفة حكمه، تقارن يعني، أو سابقة عليه، فإذا جاءت بعده لا تعتبر. إذن إما أن تكون في وقت حصول الفعل أو قبله، جاءت بعده اتعارفوا بعد العقد أنا ما إلي دخل. وعلى هذا يجب تفسير شروط الواقفين بموجب العرف الذي كان قائما وقت إنشاء هذا الشرط. مثل: لو كان من شرط الواقف صرف الغلة على طلبة العلم، كلمة طلبة العلم لها مفهوم في وقت ولها مفهوم في وقت آخر. قديما لما كانوا يقولون طلبة علم يذهب الأمر مباشر إلى طلبة العلم الشرعي، لأن تغير الأمر فدخل في ذلك طلبة الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والآيتي والطب إلى آخره. فهل هؤلاء يدخلون في العرف ويدخلون في العادة؟ وضعت الصورة. هذا المقصود، أنه لابد أن تفهم إيش معنى حينما يكون الوقف على طلبة العلم. من طلبة العلم هؤلاء؟ هل العادة أنهم كانوا وهي الأصل في طلبة العلم فقط الشرعي، أم يتوسع الأمر إلى الطلبة الآخرين الذين يدرسون العلوم التجريبية أو العلوم الدنيوية؟ الشرط الثالث، يشترط لاعتبار العادة ألا تكون مخالفة لنص الشارع ولا لشرط العاقدين. فهذا شرط مهم. القواعد المتفرعة، هناك قواعد تفرعت يا إخواني عن هذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا رئيسية هذه. العادة محكمة من القواعد الرئيسية، تفرع عنها مجموعة قواعد، عدوا معي. القاعدة الأولى التي تفرعت، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي ما جرى به العرف يراعى ويعتبر من دون حاجة الاشتراط، كما ذكرنا مثال قبل قليل. طلع بالسيارة تاكسي لونها أصفر ومبينة واضحة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بدك تدفع الأجرة. وديت على الدراكلين، والله يا أخي أنا ما اتفقت معه على الأجرة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهلم جرا. قال: وكذلك إذا عمل شخص لآخر من غير اتفاق على أجرة ينظر إلى العرف، فإن كان يقضي له بالأجرة استحق الأجرة كالدلال، وإن لم يقضي له بها لم يستحق الأجرة. قاعدة أخرى تفرعت عن هذه القاعدة، التعيين. الآن القاعدة السابقة ما قلناها؟ قال: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القاعدة الأخرى التي تفرعت، قال: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، أي ما يقضي بتعيينه العرف كأنما النص عينه. مثال: التوكيل في البيع المطلق يحمل على البيع بثمن المثل. يعني جئت بعت بيت وما اتفقت على سعر، ما الذي يحدده؟ ثمن المثل، ما حددت سعر، هذا بيع مطلق دون تحديد سعر. الذي يحدده يأتي خبراء مختصين ينظرون إلى البيت، هذا البيت بهذا المكان بهذا الظروف التي فيها، بيت 10 سنين 20 سنة، صار له سنة مبني، في شارع قريب، شارع رئيسي، شارع فرعي، بعيد، طلوع نزول، هم بيحددوا السعر وثمن المثل. مثلها بسوى 10,000 20,000 100,000، هذا اسمه ثمن المثل، يحدده الخبراء المعروف. ولذا قالوا: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. قال: والودائع يقضي العرف بأن يحفظها الوديع في حرز مثلها. أنت لما تأتي تعطي إنسان 1,000 دينار، الأصل العرف أنه 1,000 دينار المودع عنده المال وين يوديها؟ خبئها. والله أنا نسيتها في السيارة، هل السيارة حرز؟ والله نسيتها بجيبة الجوكيت وانسرقت منه، حرز؟ لا، تخبئها في مكان ما تخبئ به مالك، هذا المقصود بالحرز. فأنت تتحمل إذا لم تعتني بهذا المودع عندك إذا لم تعتني به تتحمل المال. لكن لا سمح الله جاء محرق البيت كما قال، حرق البيت كله لا ظل ولا بقى، بما فيها أموالك وأموال المودعين، هل تتحمل؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء. قاعدة ثالثة تفرعت، ذكرنا قاعدتين، المعروف عرفا كالمعروف شرطا، القاعدة الثانية التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. القاعدة الثالثة التي تفرعت، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، هذه خاصة للتجار، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. مثلا لو اشترى شيئا من السوق بثمن معلوم بين تجار بعض دون تصريح بثمن حال أو مؤجل، ما قال له غدا ولا قال له بعد أسبوع ولا قال له بعد شهر ولا قال له الآن، أخذ السلعة وكان المتعارف عليه بين التجار أن البائع يأخذ الثمن بعد مدة معينة، أسبوع شهر، وهذا اللي يحدث بين التجار. على نهاية الشهر قديش سحبت منك؟ خذ. مش هيك بصير هيك عد العادة بين التجار، بسحب بسحب بسحب، نهاية الشهر بعطيه، أو بعد شهرين بعطيه، أو على الموسم بعطيه. الذي يحدد العرف هو الذي يعطيه، الذي يحدد العرف، يحدده العرف هو الذي يقضى به. القاعدة الرابعة التي تفرعت من هذه القاعدة الرئيسية اللي هي تسمى العادة محكمة، استعمال الناس حجة يجب العمل بها. استعمال الناس حجة يجب العمل بها. في مجلة الأحكام العدلية، كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق. وكذلك في المجلة قال إن دور دلال مالا، إن دور دلال مالا، إن دور دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال أخذ الأجرة. الدلال الوسيط، الوسيط، وإن باعه دلال آخر فليس للأول شيء، الأجرة كلها للثاني، لأن الدلال عادة لا يستحق الأجرة بعرض المبيع للبيع بل بوقوع البيع حقيقة. هاي ترى نقطة كثير تعمل مشاكل، نشرحها. الآن واحد دلني على بيت لكن ما قدر الله أن يكون هذا البيت عن طريق البيع، جاء آخر هو اللي كمل الصفقة، الآن الأجرة للدلال الأول أم للثاني؟ للثاني الذي وقع البيع حقيقة على يديه. أما الدلال الأول ما له شيء، لأنه معروف عرفا أن الدلال له الأجرة إذا كان وقع البيع وتم على يديه، أما إذا كان على يد الدلال الثاني أو الثالث العبرة بمن وقع الأجر على يديه. هذا بتحل إشكالات في مثل هذا الفهم. ننتقل إلى قاعدة، تفضل. إذا حبوا يتقاسموا جزاهم الله خير ما في شيء، لكن ما إله شيء. والله أنا دليتك، طب دليتني بعتني، يعني تم البيع من خلالك؟ لا، ليست من طريقك وإنما من طريق أخرى. القاعدة الأربعون قال لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. الآن هل ممكن الحكم الشرعي يتغير بتغير الزمان إذا لم يكن عليه نص صريح واضح دائم؟ نقول نعم ممكن، إذا كان الأمر اجتهادي ممكن، فما كان مباحا في زمان يحرم في زمان، سنشرح هذا. يقول معنى القاعدة الأحكام المبنية على العرف، نتكلم إذن نحن نتكلم عن الأحكام المبنية على إيه؟ على العرف والعادة لا على النص. يعني لا يجوز أن تقول الزنا مباح في زمان ومحرم في زمان، أو في مكان دون مكان، الربا، الغش، الكذب، هذه أمور كلها نصوص، وإنما أتكلم عن العادات. قال: الأحكام المبنية على العرف والعادة لا على النص والدليل، تتبدل مع تبدل الأعراف والعوائد، لأن العرف يتبدل من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وما كان العرف عند هؤلاء طيبا نفس الفعل يكون عند غيرهم ليس بكذلك، بل يكون شديدا. قال: لأنه بتغير الزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغير تتغير أعرافهم وعاداتهم، وبتغيرها تتغير الأحكام المبنية عليها. وأما الأحكام المستندة إلى دليل شرعي أو أدلة شرعية ولم تبنى على عرف أو عادة فلا تتغير، كوجوب القصاص على القاتل العمد، ما تتغير. مثال: سقوط خيار الرؤية برؤية حجرة من حجر الدار، هذا موجود عند الإخوة اللي بيشتغلوا في البناء، كان قديما إنه خلص تشوف غرفة بتكفي عن كل الغرف، هذا كان قديما عند الفقهاء، رؤية جزء من البيت تغني عن رؤية البيت كاملا. ولذلك كان هذه الفتية في القديم بسقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة. شو يعني خيار الرؤية؟ الآن لو أن إنسانا ذهب إلى بيت يريد أن يشتريها ما شاف إلا غرفة، ثم بعد ذلك لما راح اشترى وخلص دخل، إيه هذه الغرف صغيرة، إيه هذه الغرف كذا، إيه، نقول سقط عليك خيار الرؤية. لكن تغير عرف الناس وعاداته في بناء الدور، فأفتى الفقهاء بعد ذلك بعدم سقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة، بل لا بد من رؤية جميع حجر البيت ومشتملاته كمان، حتى فبتقول له هاي الغرفة هاي والغرفة هاي والغرفة هاي، هاي الحمام وهاي المطبخ وهاي كذا وهذا الصالون، بتري بعد ذلك إذا تم البيع وراح مرة أخرى دخل إلى بيتي قال لا أنا البيت مو عاجبني، ليه يا أخي؟ البيت صغير، الغرف صغيرة، نقول له سقط خيار الرؤية لأنك رأيت جميع الغرف في مثل هذا. يقول هنا: والإمام أبو، هذا مثال آخر، الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يرى تزكية الشهود في دعاوى المال إلا إذا طعن الخصم في عدالته. الصاحبان خالفوا، قالوا تغيرت أخلاق الناس وتغيرت سيرهم وتغيرت أحوال الناس، فأفتى أبو يوسف ومحمد بلزوم تزكية الشهود. شو يعني تزكية الشهود؟ أن يأتي أهل دين يزكون هذين الشخصين، هؤلاء يصلون يصومون أخلاق طيبة إلى آخره، هذا معنى التزكية. ولا نحكم على الظاهر، هذان مثالان في قضية لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. القاعدة الحادية والأربعون، الممتنع، جميل جدا هذه القاعدة صغيرة لكن سهلة جدا، يقول: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. طيب من يعطيني مثال على ممتنع عادة ممتنع حقيقة؟ لو أن رجلا ادعى أن فلانا الذي هو أكبر منه سنا، أن هذا الذي هو أكبر منه سنا أنه ولده، واحد أكبر منك سنا تقول هذا ابني، هذا ممتنع إيه؟ حقيقة. هذا ممتنع حقيقة لأنه لا يمكن يكون الابن أكبر من أبيه في السن، هذا ممتنع اسمه امتناع حقيقي، لا يمكن، مستحيل يعني، هذا يسمى الممتنع الحقيقي. ممتنع حكمي أو عرفي أو عادة، إنسان فقير شبه معدم يدعي على غني بقول أنا هذا فلان دينت 1000 دينار. 1000 دينار من وين لك؟ لا ورث ورثة ولا اشتغل شغل، ما احنا شايفينك تنهارك تمد يدك للناس، كيف دينته؟ فهذا يسمى ممتنع حكما أو ممتنع عادة، إنه الفقير يداين غني 100,000. طب 100,000 ما احنا شايفين بيتك ورأينك، هذا اسمه ممتنع حكما. فالممتنع عادة كالممتنع حقيقة. وضحت الآن الصورة؟ واضحة؟ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، هذا معنى القاعدة. القاعدة 42، العبرة للغالب الشائع لا للنادر. العلماء قالوا النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، فالأمر الشائع هو الأمر الذي أصبح معلوما للناس وذائعا بينهم، النادر هو القليل الحدوث. فالمعول عليه والمنظور إليه في ترتيب الأحكام هو الأمر الشائع للأمر النادر. من فروع القاعدة الحكم بالبلوغ من له من العمر 15 سنة، يعني حددوا البلوغ كم؟ لأنه هو العمر الشائع للبلوغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض عليه طفل 14 سنة يرفضه للقتال للجهاد، 15 سنة يقبل، لأنه الشائع أنه البالغ كم؟ 15 سنة، 13 سنة. ولذلك يقول ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أشترك في بدر فأبى، كان عمره دون 15. فلما كانت أحد كم كان عمره؟ 15 سنة، أذن له، بالغ، أذن له. ولذلك إذا كان البعض لا يبلغ إلا في 17 أو 18 يا لطيف، إلا أنه إيه؟ نادر وقليل، فهذا لا يعول عليه. وكذلك الحكم ببلوغ 7 سنين لانتهاء مدة حضانة الصبي و9 سنين لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف أن الصبي إذا بلغ 7 من عمره يستغني عمن يعينه في لباسه وأكله ونحو ذلك، بصير يلبس لحاله يتحمم لحاله. 4 سنين 5 سنين ما بقدر يدخل على الحمام وحده يتحمم وحده، صح ولا لا يا أخوان؟ لكن 7 سنين بيستطيع يدخل، 8 سنين بيستطيع يدخل على الحمام وحده، بيستطيع يغتسل وحده، يستطيع يلبس وحده، يلبس وحده وهلم جرة. هذا المقصود. فهذا لما كان هو الأصل، لكن في بعض الأطفال بتلاقي لبط عنده مشكلة ما. هذا شاذ، والشاذ لا حكم له، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. القاعدة 43، إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. يعني حتى نشرح هذه القاعدة، أي إذا وجد ما يستدعي ويقتضي وجود شيء ووجد نهي ما يمنع وجود هذا الشيء، فالحكم الأخذ بالمانع، فلا نحكم بوجود الشيء ترجيحا وتقديما للمانع. وقد يكون أساس هذه القاعدة ومستندها ما جاء في الحديث النبوي الشريف اللي حكينا قبل قليل، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، حتى يتضح الأمر أكثر بالتمثيل. ما جاء في القاعدة التي تضمنتها المادة 46 في مجلة الأحكام العدلية: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. بناء عليه ليس للراهن أن يبيع المال المرهون عند دائنه من آخر. وجاء في شرح هذه المادة وفي تعليل منع الراهن من بيع ماله المرهون لأن كون الرهن واضح ملكه يقتضي نفوذ البيع، ملكه يقتضي نفوذ البيع، وتعلق حق المرتهن بالرهن مانع، حق المرتهن بالرهن مانع من نفوذ البيع في الحال، فيقدم المانع بجعل البيع موقوفا على إجازة المرتهن في رهن، وهذا الرهن مرهون ما بصير يبيع هذا الرهن إلا بإجازة المرتهن، فصار في مانع مقابله مقتضي ما يحق لك. أيضا في مجلة الأحكام العدلية كل يتصرف في ملكه كيف يشاء، لكن إذا تعلق به حق الغير يمنع المالك من تصرفه بوجه الاستغلال، فلو كان السفل لواحد والعلو لآخر، يعني الطابق هذا بيصير في الإسكانات، الطابق الأول لشخص والطابق الثاني لشخص آخر، هذا موجود كثيرا، فلصاحب العلو حق القرار على السفل ولصاحب السفل حق السقف في العلو، وليس ولهذا ليس لأحدهما أن يفعل شيئا مضرا إلا بإذن الآخر. فما بصير يجي يحفر ويغير ويبدل بما يضر، كل منهما يضر الآخر، فهذا له حق وهذا له حق، لا يجوز لك أن تعتدي بما يضر حق جارك الذي هو دونك، هذا يحدث في الإسكانات كثيرا. أما بدك تغير باب في بيتك، بدك تعمل شباك في داخل بيتك، هذا شأنك، بشرط أن لا يؤثر على الجار الذي هو دونك. قال: فمقتضى كون كل من صاحب العلو والسفل مالكا لعلوه أو سفله أن له الحق في فعل ما يشاء في ملكه، لكن إلحاق الضرر بالغير ممنوع، وهذا المنع شرعي، فهذا مانع من أن يفعل ما يضر بصاحبه، فيقدم المانع ويكون الحكم منع كل منهما فعل ما يضر بالآخر. وهذا كثير ما يحدث في العلاقات بين الجيران، بين الجيران، الجار هذا له حق والجار هذا له حق، حقك الشرعي يقف إذا كان يمنعه حق الآخر، حقك الشرعي يقف إذا كان يمنعه حق الجار الآخر، فيقدم المانع على حقك الذي يقوم به إذا كان ذلك يضر ببيعك. آخر قاعدة صغيرة، تفضل.
بالنسبة في المثال تاع السفينة هاي، يقول لك إحنا عملنا ثقب عشان المي هاي، مش بتطبق على هاي القاعدة هاي؟
نعم، يدخل في مثل هذا المعنى. القاعدة 44 وهي آخر قاعدة نقف عندها، يقول: التابع تابع، التابع تابع، بمعنى التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم، التابع تابع، إذا بيع الحيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعا. شفتوا مسهلها الآن؟ أنت بعت شاة والشاة حامل، أنت بتبيع الشاة بحملها، فالتابع تابع. لاحظتم القاعدة؟ شفت ما أجمل هالدين؟ كل شيء واضح، التابع تابع، فأنت تبيع وهلم جرى. إذا باع أرضا دخل فيها البناء والأشجار المغروسة لتبقى مستمرة فيها، انتبه الآن بعت بيت وفيها حديقة وفيها شجرة، ما بصير يجي صاحب البيت اللي باع يقول والله بدي أخذ أخلع شجراتي. لا، أنت بعت الجمل بما حمل، أنت بعت الجمل بما حمل وهو تابع، وهذه الأرض بما فيها من شجر وما فيها من غرس هو تابع لها، فالتابع تابع. إذا كان وضع شرط يختلف، ما هذا شرط؟ إذا اشترط، يعني مثلا الآن أنت عندك سيارة وفي عليها جنطات ألمنيوم أو جنطات فاخرة، الأصل إذا لم تشترط أنت بعت السيارة بكل شيء، ما بصير. إذا لم تشترط مثلا أنت بعت السيارة عليها نمرة، نمرة السيارة رقم صغير مطلوب له قيمة، إذا لم تشترط في البيع فالنمرة تابعة للسيارة، ما بصير بعدين تقول لا أعطيني النمرة إذا لم تشترط. فأي شيء قيمة، مثلا أنت مركب في السيارة مسجل فاخر، إذا لم تشترط، الأصل أنه هذا المسجل تابع بالسيارة حتى لو كان من غير السيارة أصلا، هو مركب وجاهز، ما بصير بعد ذلك تسحب المسجل وتقول إذا لم تشترط في العقد فالتابع تابع والمسجل تابع للسيارة والنمرة تابعة للسيارة والعجلات تابعة للسيارة. فالأصل أن التابع تابع، وهذه طبعا نضرب أمثلة على ذلك، بس أحببت أن أعطيكم أمثلة واقعية أقرب مما يذكر الكتاب، شغلة القصب والمغصوب والكذا هذه صعبة، لكن نقف هنا عند القاعدة 44، ونسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.